الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مجالس شهر رمضان المجلس الأول في فضل شهر رمضان: الحمد لله الذي أنشأ وبراه وخلق الماء والثراه وأبدع كل شيء وذراه، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سراه، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهداه، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجراه، ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جراه، وآتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعواه، وأيد عيسى بآيات تبهر الوراه، وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى، أحمده على نعمه التي لا تزال تتراه، وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى، صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى، وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يراه، وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الشرى، وعلى بقية آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى، وسلم تسليما.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فهذه رسالة قيمة نافعة بعنوان مجالس شهر رمضان، ألفها عالم جليل من علماء المسلمين غني عن أن يعرف به، وهو العالم الكبير الشيخ المجتهد العلامة البحر الفهام محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فألف هذه الرسالة القيمة ورتبها على مجالس عدة، على 30 مجلسا لتقرأ في شهر رمضان على المسلمين في مساجدهم، إما في مجالس نهارية أو في مجالس ليلية. ولما كانت هذه الرسالة مشتملة على كثير مما يحتاجه المسلم من الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام والقيام والزكاة وغير ذلك مما لا بد للمسلم معرفته، ولا سيما في هذا الشهر المبارك، لما كانت كذلك رأيت أن نقرأ هذه الرسالة في هذا الشهر المبارك وفي هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، علنا نستفيد شيئا من أحكامها ومن مواعظها التي جمعها رحمه الله تعالى. وسيأتي علينا إن شاء الله في هذه المجالس كثير من هذه الأحكام وكثير من هذه المسائل وكثير من الفوائد ومن المواعظ التي لا غنى للمسلم ولا غنى لقلبه عنها، فإن الموعظة لا شك أنها سياط للقلوب، والحكم الشرعي كذلك لا بد للمسلم معرفته لأن عمله ينبني عليه، فلا بد أن يعنى بهذا وبهذا، يعنى بالحكم الشرعي ويعنى كذلك بالموعظة التي تعظ قلبه، فإن المسلم ولا بد في هذا الشهر وفي غيره فإنه ربما غفل أو تغافل أو أشغلته الدنيا، فلا بد من معرفة هذا وهذا. فالمصنف رحمه الله جمع هذا كله جمع الموعظة والحكم الشرعي في هذه الرسالة العظيمة، فلهذا رأيت أن نقرأ بها في هذا الشهر المبارك. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها، كما نسأله سبحانه أن يغفر لمؤلفها وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين.
قال رحمه الله: إخواني، لقد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويزل المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار.
نعم، هذه خصائص عظيمة جاء ذكرها في حديث يروى عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان الفارسي عند البيهقي وغيره، وعند الطبراني في كتابه الأوقات. فقصت أن هذه الخصائص جاء ورودها في أحاديث، ومنها حديث سلمان، وفيه أنه قال: شهر أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار. ولا شك أن شهر رمضان شهر عظيم إذا اجتهد المسلم فيه في الأعمال الصالحة وبالصيام والقيام وتلاوة القرآن، واحتسب الأجر عند الله فإن الله يكفر به سيئاته، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه النصوص دالة على أن الأعمال الصالحة ومنها الصيام والقيام أنها تكفر السيئات، تكفر صغائر الذنوب. نعم.
اشتهرت بفضله الأخبار وتواترت فيه الآثار، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
نعم، هذا الحديث عند الشيخين، خرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: إذا جاء رمضان، وفي لفظ قال: أتاكم رمضان، عند النسائي قال: أتاكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد، وفي لفظ قال: تغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، وفي لفظ: هي خير من ألف شهر. وفي لفظ عند الترمذي أنه قال: ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وفي لفظ: أمسك، وإن لله عتقا من النار. وفي لفظ: وذلك كل ليلة. كل هذه الألفاظ جاءت في هذا الحديث، وما عند الشيخين هو هذا اللفظ بهذا اللفظ المختصر، وعند النسائي كما سمعت، وعند الترمذي بهذا اللفظ المطول. نعم.
وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا للعاملين، وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان، وتصفد الشياطين فتغل فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره.
نعم، تصفد أي تسلسل هذه الشياطين، تصفد بالسلاسل كما هو لفظ عند مسلم، قال: وسلسلة الشياطين، وفي لفظ: مردة الشياطين، وفي لفظ: الشياطين ومردة الجن. فالقصد أن هؤلاء يحالون عما كانوا يصلوا إليه في غير هذا الشهر، يحالون عن وصوله إلى العباد في هذا الشهر المبارك، فيقل شر الأشرار من شياطين الجن. هذا هو المعنى في هذا الحديث، هذا معنى قوله: وصفدت الشياطين، وفي لفظ: مردت الجن، يعني الذين يؤذون الناس بالأعمال السيئة. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله.
نعم، هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البزار وأخرجه أحمد في المسند، وهكذا البيهقي في فضائل الأوقات من طريق راوي اسمه هشام بن زياد البصري عن محمد بن محمد الأسود الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهشام هذا تفرد به فيما نص عليه البزار وغيره، قالوا تفرد به هشام يعني بهذا اللفظ، وهذا الحديث بهذا اللفظ مرفوعا، وهو متكلم فيه، تكلم فيه كثير من أهل العلم، ولكن لمعنى هذا الحديث شواهد، منها حديث جابر عند البيهقي بنحو هذا اللفظ، بنحو حديث أبي هريرة هذا، ومنها أحاديث أخرى على ما سيأتيك إن شاء الله بعد قليل. فالقصد أن هذا الحديث فيه فضائل عدة، وفيه مسائل يعنى بها المسلم ويجتهد في فهمها. نعم.
إخواني، هذه الخصال 5 ادخرها الله لكم وخصكم بها من بين سائر الأمم، ومن عليكم ليتمم بها عليكم النعم، وكم لله عليكم من نعم وفضائل. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نعم، فينبغي للمسلم أن يبادر إلى اغتنام هذه الأوقات الفاضلة، فإنها أيام قلائل سرعان ما تنقضي وتزول، وهي منقضية ولا بد. فإما أن يكون المسلم أودع فيها عملا صالحا والحمد لله، وإما أن يكون قد أودع فيها عياذا بالله عملا سيئا، وإما أن يكون قد خلط بين هذا وهذا. فلا بد أن يكون مسابقا للخيرات، وأن يجتهد في اغتنام أوقات هذا الشهر المبارك بالصيام واحتساب الأجر فيه، وبالقيام واحتساب الأجر فيه، فإنه إن احتسب الأجر والثواب وصدق بوعد الله فإنه يرجى له مغفرة ذنوبه الماضية، أعني صغائر الذنوب، فإن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة فيما دلت لذلك نصوص الكتاب والسنة. فحري بالمسلم أن يجتهد في المسابقة، وأن يجتهد كذلك في استحضار النية الصالحة.
الخصلة الأولى: إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف بضم الخاء أو فتحها تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام.
نعم، هذه الخصلة هي الخصلة الأولى التي اختص الله بها هذه الأمة دون غيرها في الحديث السالف، ويشهد لها حديث أبي هريرة الآخر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وفي لفظ قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذه لا إشكال فيها، هذه الخصلة، ولكن هل تختص بها هذه الأمة دون غيرها أم لا؟ ظاهر حديث أبي هريرة عند الشيخين أنها عامة في كل من صام رمضان، في حق كل من صام رمضان أو غيره، فإن الصائم يرجى له هذا الثواب العظيم، وهو أن خلوفه هو أطيب عند الله من ريح المسك. وظاهر لفظ حديث أبي هريرة في الباب أنها خاصة بهذه الأمة الذي أورده المصنف، والمصنف رحمه الله نبه على هذا في الحاشية، نبه على أن حديث أبي هريرة الآخر عند الشيخين فيه ما يدل على العموم. فقصد أن هذه الخصلة وأن هذه الفضيلة عامة في حق كل من صام، سواء كان صومه واجبا أو كان مستحبا أو سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، كله حاصل له هذا إذا صلحت نيته. العبرة بهذا هو صلاح العمل، أما الصوم مع الرياء والسمعة فلا عبرة به. الأعمال الصالحة لا عبرة بها مع خلو النية، الأعمال لا عبرة بها مع خلو النية الصالحة، لا بد من نية صالحة، فلا بد مع العمل من نية صالحة، فإذا صلحت النية فإنه يرجى للمسلم الثواب العظيم ولو كان عمله قليلا. نعم.
وهي رائحة مستكرهة عند الناس لكنها عند الله أطيب من رائحة المسك، لأنها ناشئة عن عبادة الله وطاعته، وكل ما نشأ عن عبادته وطاعته فهو محبوب عنده سبحانه، يعوض عنه صاحبه ما هو خير وأفضل وأطيب.
نعم، حديث أبي هريرة عند الشيخين ظاهر في هذا التعليل، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يدع طعامه. هذه هي العلة، هذا هو التعليل، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فدل على أن هذا الفضل إنما هو إنما هو وارد بسبب العبادة التي أوقعها المسلم، بأسباب هذه العبادة التي أنشأها، فدل هذا على أن ما يقع بسبب العبادة إنما يكون عند الله، إنما يقع عند الله في منزلة عظيمة، سواء في الصوم أو في الجهاد أو في غير ذلك من الأعمال الصالحة. نعم. أو في الحج. نعم.
ألا ترون إلى الشهيد الذي قتل في سبيل الله يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، لونه لون الدم وريحه ريح المسك.
نعم، لأنه في طاعة الله، لأنه خرج في سبيل الله فرتب له هذا الثواب بأسباب هذه الطاعة. نعم.
وفي الحج يباهي الله الملائكة بأهل الموقف فيقول سبحانه: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وإنما كان الشعث محبوبا إلى الله تعالى في هذا الموطن لأنه ناشئ عن طاعة الله عز وجل باجتناب محظورات الإحرام وترك الترفه. الخصلة الثانية أن الملائكة تستغفر لهم حتى يفطروا، والملائكة عباد مكرمون عند الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
نعم، يعني الخصلة الثانية الواردة في الحديث الذي دل على أن الله اختص هذه الأمة بخمس خصال، ومنها هذه الخصلة أن الملائكة يستغفرون للصائمين حتى يفطروا، وورد لهذا ما يشهد له وهو حديث جابر كما تقدم آنفا، وإن كان فيه مقال إلا أنه على كل يقوي هذا الحديث لأن هذا في الفضائل. وهكذا أيضا يدل لهذا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة المصلي، فإن الملائكة لا تزال تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لأنه في عبادة. فكذلك يرجى للصائم أن الملائكة تستغفر له ما دام في صومه، ما دام هو في صومه حتى يفطر، فهو نظير المصلي الذي جلس في مصلى ينتظر الصلاة. وقد صح عنه في هذا الحديث من حديث أبي هريرة عند الشيخين أنه قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له، ما دام في مصلى ما لم يؤذي أو يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فكذلك يرجى للصائم أن تستغفر له الملائكة ما دام في صومه إلى أن يفطر. نعم.
والملائكة عباد مكرمون عند الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم جديرون بأن يستجيب الله دعاءهم للصائمين حيث أذن لهم به، وإنما أذن الله تعالى لهم بالاستغفار للصائمين من هذه الأمة تنويها بشأنهم ورفعة لذكرهم وبيانا لفضيلة صومهم. والاستغفار طلب المغفرة وهي ستر الذنوب في الدنيا والآخرة والتجاوز عنها وهي من أعلى المطالب وأسمى الغايات. فكل بني آدم خطاؤون مسرفون على أنفسهم مضطرون إلى مغفرة الله عز وجل. الخصلة الثالثة أن الله تعالى يزين كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. فيزين تعالى جنته كل يوم تهيئة لعباده الصالحين وترغيبا لهم في الوصول إليها، ويقول سبحانه: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى، يعني مؤونة الدنيا وتعبها وأذاها، ويشمروا إلى الأعمال الصالحة التي فيها سعادتهم في الدنيا والآخرة والوصول إلى دار السلام والكرامة. الخصلة الرابعة أن مردة الشياطين يصفدون بالسلاسل والأغلال فلا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحين من الإضلال عن الحق والتثبيط عن الخير.
نعم، كما تقدم في الحديث السالف، هذا دليله عند الشيخين أن مردة الشياطين يصفدون، أي يقيدون بالسلاسل تقييدا حسيا وليس معنويا، تقييدا حسيا. هذه النصوص تفهم كما هي وتمر كما هي ولا تؤول، ويحال بينهم وبين ما كانوا يصلون إليه في غير شهر رمضان، وهذا يدل على فضل هذا الشهر المبارك وتميزه عن سائر الشهور، فإن هؤلاء يحالون دون ما يصلون إليه في الشهور الأخرى لإبعادهم عن الناس، في ولأن هؤلاء إذا تسلطوا على الإنسان ضيعوا عليه أوقاته، وربما فوتوا عليه اغتنام الخير، فالله يعين عباده جل وعلا بإبعاد هؤلاء الشياطين عنهم. فالقصد أن المسلم يعنى بهذا المقام ويجتهد في تلمس الخير والحرص عليه والبعد عن مواطن الغفلة وعن مواطن قسوة القلب، ويجتهد في لزوم بيوت الله سبحانه وتعالى وحفظ صومه، ويجتهد في قيام ليله مع الإمام حتى ينصرف، إلى غير ذلك مما شرع له في هذا الشهر المبارك. نعم.
وهذا من معونة الله تعالى لهم أن حبس عنهم عدوهم الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك تجد عند الصالحين من الرغبة في الخير والعزوف عن الشر في هذا الشهر أكثر من غيره. الخصلة الخامسة أن الله تعالى يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر إذا قاموا بما ينبغي أن يقوموا به في هذا الشهر المبارك.
نعم، يعني إذا صاموا رمضان وقاموا فإنه يرجى لهم مغفرة الذنوب، والمراد بمغفرة الذنوب هي الصغائر، المراد بالذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة هي صغائر الذنوب. في حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، والله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. فيرجى للمسلم أن تكفر عنه سيئاته إذا صام الصوم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم واشترط فيه الشرطين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فإذا صدق بوعد الله واحتسب الأجر وكان صومه لله سبحانه وتعالى، فإنه يرجى بهذا الصيام أن تغفر ذنوبه الصغائر. وهكذا إذا قام رمضان فإنه كذلك يرجى له هذا الخير العظيم. نعم.
أن الله تعالى يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر إذا قاموا بما ينبغي أن يقوموا به في هذا الشهر المبارك من الصيام والقيام تفضلا منه سبحانه بتوفية أجورهم عند انتهاء أعمالهم، فإن العامل يوفى أجره عند انتهاء عمله.
نعم، وهكذا يدل له حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل أدرك رمضان فانسلخ فلم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما على الكبر فلم يدخلاه الجنة، وفي لفظ قال فلم يغفر له. كل هذه النصوص تدل على أن صوم رمضان وقيامه من أسباب تكفير السيئات. نعم.
وقد تفضل سبحانه على عباده بهذا الأجر من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم، ولولا أنه شرع ذلك ما كان لهم أن يتعبدوا لله بها، إذ العبادة لا تؤخذ إلا من وحي الله إلى رسله، ولذلك أنكر الله تعالى على من يشرعون من دونه وجعل ذلك نوعا من الشرك، فقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الوجه الثاني.
نعم. إذن ظهر لك أن مشروعية الصوم في رمضان وفي غيره من النوافل كصوم الست من شوال وغير ذلك، وهكذا مشروعية القيام، ظهر لك أنه فضل من الله سبحانه وتعالى عليك ليكفر بذلك سيئاتك وليرفع بذلك درجاتك إلى غير ذلك مما حباه الله عباده بهذه الأعمال الطاهرة. فالقصد أن المسلم يجتهد في استغلال الأوقات والحرص على الخير، وأن لا يضيع أوقاته بالقيل والقال والغفلة والنوم الذي ليس له فيه فائدة، ينام بقدر حاجته ثم يجتهد بعد ذلك فيما فيه منفعة له من تلاوة القرآن ومدارسته ومن حضور مجالس الخير ومن الأعمال الصالحة التي تنفعه في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو الواجب في حق كل مسلم في شهر رمضان وفي غيره. نعم.
الوجه الثاني أنه وفقهم للعمل الصالح وقد تركه كثير من الناس، ولولا معونة الله لهم وتوفيقه ما قاموا به، فلله الفضل والمنة بذلك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
نعم. كذلك من فضل الله عليك أن أعانك على هذه الطاعة سبحانه وتعالى، فكم من غافل أغفلته الشياطين، وكم من بعيد أبعدته الشياطين عن هذا الخير العظيم، وأنت قد من الله عليك بهذا الفضل فصمت رمضان وأصبحت في جملة الأحياء مع الصائمين، وقمت رمضان وأصبحت في جملة الأحياء مع القائمين، فتحمد الله على هذه المعونة، تحمد الله على هذا الخير الذي من به عليك سبحانه وتعالى، وتستشعر فضله عليك، ولا تستشعر أنك كثير العمل، بل تستشعر أن هذا من فضل الله عليك، ولولا أن الله من عليك بهذا الصوم ومن عليك بهذه العافية ومن عليك بهذا الوقت المبارك ومن عليك بمنن عظيمة لما صمت رمضان ولما تيسر لك صيامه ولما تيسر لك قيامه. فكل هذا بفضل الله، كل هذا بمنته سبحانه وتعالى، والله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذه نعمة بلوغك رمضان وأنت على خير وأنت في أحسن حال وفي أمن وفي عافية، فهذه نعمة عظيمة، وكذلك عونك على الصيام والقيام هذه نعمة أخرى إلى غير ذلك. فلا بد من استشعار هذا الخير واستشعار هذه النعم والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال الصالحة ابتغاء مرضاته والدار الآخرة. نعم.
الوجه الثالث أنه تفضل بالأجر الكثير، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فالفضل من الله بالعمل والثواب عليه، والحمد لله رب العالمين.
نعم. لقد من الله جل وعلا على الصائم بأن ضاعف أجوره أضعافا كثيرة لا حد لها، فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، وهو عام في شهر رمضان وفي غيره. فهذه كذلك من النعم التي امتن الله بها على عباده، فيستشعر المسلم هذه النعم وهذا الخير العظيم. نعم.
إخواني، بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان: لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني.
نعم، تحمد الله. كم من رجل وكم من امرأة صام معك في العام الماضي وهم الآن رهائن قبورهم يتمنون العمل الصالح، وأنت الآن في هذه الدار، في هذه المزرعة، مزرعة الآخرة، فإن الدنيا مزرعة للآخرة، فتجتهد في الخير وفي مجاهدة النفس وفي مجاهدة الهوى وفي مجاهدة الشيطان، علك تنال هذا الثواب وهذا الخير العظيم الذي رتبه الله سبحانه وتعالى للصائمين في هذا الشهر المبارك. نعم.
قال رحمه الله: المجلس الثاني في فضل الصيام. إخواني، اعلموا أن الصوم من أفضل العبادات وأجل الطاعات، جاءت بفضله الآثار ونقلت فيه بين الناس الأخبار. فمن فضائل الصوم أن الله تعالى كتبه على جميع الأمم وفرضه عليهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولولا أنه عبادة عظيمة لا غنى للخلق عن التعبد بها لله وعما يترتب عليها من ثواب ما فرضه الله على جميع الأمم.
نعم، وفي دلالة على أن الصوم عام، على أنه تشريع عام في جميع الأمم وليس خاصا بهذه الأمة، والله شرعه سبحانه وتعالى لعموم عباده، ولكن تختلف أحكامه من أمة إلى أخرى، كالصلاة مثلا وغيرها، فتختلف الأحكام من أمة إلى أخرى، وإلا فالأصل أنه مشروع لجميع الأمم لهذه الآية، فإن الله فرضه على هذه الأمة كما فرضه على الأمم التي قبلها. نعم.
ومن فضائل الصوم في رمضان أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره، لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، إذا توفر هذان الشرطان وهو الإيمان والاحتساب. الإيمان هو الإيمان بفرضية الصوم ووجوبه عليه، والإيمان بهذا الثواب التصديق به، يعني الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم للصائم، وفي الوقت نفسه يحتسب هذا الثواب عند الله سبحانه وتعالى، فلا يصوم رياء ولا سمعة. فإذا توفر هذان الشرطان رجع له هذا الخير العظيم وهو تكفير السيئات. وهكذا يدل لهذا حديث أبي هريرة الآخر عند مسلم في الصحيح، قد مر بنا قبل قليل، أنه قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه كلها تدل لهذا المعنى العظيم، وهي أن الأعمال الصالحة وفيها الصوم أنها تكفر السيئات الصغائر. نعم. أما الكبيرة لا بد لها من توبة، فلا تكفرها الأعمال الصالحة ولا يكفرها شيء ولو كان حجا ولو كان جهادا، بل لا بد من توبة، لقوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. فالكبيرة لا بد لها من توبة، وضابطها هي التي رتب عليها وعيد أو حد في الدنيا أو عقوبة أو لعن أو نحو ذلك، فهذه تسمى كبيرة، فهذه لا بد لها من توبة يتوب منها المسلم في حياته. أما الصغائر التي يلم بها المسلم في نهاره وفي ليله فإن هذه هي التي تكفرها هذه الأعمال الصالحة.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
نعم، هذا نص في المسألة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وفي لفظ قال: ما لم تغش كبيرة. إذن هي تكفر الصغائر، تكفر صغائر الذنوب. نعم.
ومن فضائل الصوم أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يعطى الصائم أجره بغير حساب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم:
إذن له فرحتان، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. فرحة في الدنيا في كل يوم يفرح بفطره ويفرح بمنة الله عليه وفقه لصوم هذا الشهر المبارك يوما بيوم، وفي الدار الآخرة يجد الفرح العظيم، وهو أنه يلاقي ثواب هذا الصوم عند الله جل وعلا مضاعفا أضعافا كثيرة لا حد لها. نعم.
وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له، يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة. الأول: أن الله تعالى اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال، وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه، لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله. فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله، لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه ذلك، فيتركه لله خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه. فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله، ولهذا قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي.
نعم، هذا هو السبب في كون الصوم قد ضعف له هذا الأجر العظيم أضعافا كثيرة، وهو أنه يدع شهوته وطعامه وشرابه لله سبحانه وتعالى، فهو يختلف عن بقية العبادات من هذه الحيثية، يختلف في هذه الحيثية، وهو أنه يدع طعامه الذي يغذي فيه بدنه، ويدع شرابه الذي يغذي فيه بدنه، ويدع شهوته لله سبحانه وتعالى كل يوم من لحظة إلى لحظة أخرى. فهذا هو السر في كون الصوم هو أشرف الأعمال بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأعمال وأن الثواب يضاعف فيه أضعاف كثيرة، وليس خاصا هذا الفضل ليس خاصا في رمضان، بل هو في كل صوم يصومه المسلم، في صوم واجب أو في صوم مستحب. نعم.
وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، حتى إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصوم. الثاني: أن الله تعالى قال في الصوم: وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله تعالى أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب.
نعم، نحمد الله، هذه نعمة عظيمة، لأنك تركت شهوتك وطعامك وشرابك لله سبحانه وتعالى، فناسب أن يعظم لك الأجور بهذا الصوم العظيم. فكل شيء يفعله المسلم ابتغاء مرضات الله ويكون فيه منعا لشهواته أو منعا لملذاته، وهو قد شرع له هذا العمل وهذه العبادة، فإنه يرجى له مثل هذا الثواب إذا احتسب الأجر وأحسن القصد في هذا العمل. نعم.
والصيام صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وضعف البدن والنفس، فقد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة، وتحقق أن يكون الصائم من الصابرين. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الثالث: أن الصوم جنة، أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث. ولذلك قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ويقيه من النار. ولذلك روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. الرابع:
وتقدم أن الله أن لله في هذا الشهر عتقاء، وذلك كل ليلة، فهذا معنى قوله الصوم جنة، أي يكون سببا لوقايته من عذاب النار، فهو من جملة الأعمال الصالحة التي يرجى بها، التي يرجو بها المسلم دخول الجنة والنجاة من النار. كل هذه إذا احتسبها المسلم واستشعرها فإن الله يضاعف له فيها الأجر العظيم. نعم.
الرابع: أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها من آثار الصيام، فكانت طيبة عند الله سبحانه ومحبوبة له. وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله، حتى إن الشيء المكروه المستخبث عند الناس يكون محبوبا عند الله تعالى وطيبا، لكونه نشأ عن طاعته بالصيام.
نعم، إذا نشأ عن طاعة وعن قربة، إذا كان هذا ناشئا وصادرا عن طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة إلينا.
الخامس: أن للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله تعالى عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة، وكم أناس حرموه فلم يصوموا، ويفرح بما أباح الله تعالى له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرما عليه حال الصوم. وأما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله تعالى موفرا كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه، حين يقال: أين الصائمون؟ ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لا يدخله أحد غيرهم. وفي هذا الحديث إرشاد للصائم إذا سابه أحد أو قاتله ألا يقابله بالمثل، لئلا يزداد السباب والقتال، وألا يضعف أمامه بالسكوت، بل يخبره بأنه صائم، إشارة إلى أنه لن يقابله بالمثل، احتراما للصوم لا عجزا عن الأخذ بالثأر، وحينئذ ينقطع السباب والقتال. ادفع بالتي هي أحسن.
نعم، إذا وقع على المسلم شيء من الأذى من جاهل في الطريق أو كذا، فإنه ينبغي له أن لا يعامله بمقتضى جهله، لأن الله رفعه بالإيمان وبالعلم والمعرفة، فيقول: إني امرؤ صائم، لئلا يقابله بجهله. وهذا ربما يقع للمسلم في طريقه، في ذهابه وإيابه، ربما في المسجد أثناء الازدحام وغير ذلك، فالمسلم يعتبر هذا المقام، وألا ينقص ثواب صومه بألفاظ بذيئة ربما خرجت منه ساعة غضب ولحظة غضب أو نحو ذلك، بل لا بد من كظم الغيظ ومن احتمال الأذى والبعد عن مواطن الأذى ودفع الجهل بالخير والحلم، وليس بالجهل، تدفع الجهل بالحلم وليس بالجهل والسفه. نعم.
ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن فضائل الصوم أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان، رواه أحمد.
نعم، وفي دلالة على أن الأعمال الصالحة ربما شفعت للمسلم، فشفاعة القرآن لصاحبه ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والمعنى أنه يحاج لصاحبه، والنبي كان يدعو عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء: اللهم لا تجعل القرآن حجة علي واجعله حجة لي. فالقرآن إما يكون حجة لك أو حجة عليك، فمعنى قول أهل العلم حجة لك أي أنه يدافع عنك شفيعا لك. وهكذا يقال في الصلاة وفي الصوم، فإنها تشفع للمسلم وتدفع عنه ما كان ربما قد وقع عليه من العذاب، فتكون سببا لتكفير سيئاته. نعم.
إخواني، فضائل الصوم لا تدرك حتى يقوم الصائم بآدابه، فاجتهدوا في إتقان صيامكم وحفظ حدوده، وتوبوا إلى ربكم من تقصيركم في ذلك. قال رحمه الله: المجلس الثالث في حكم صيام رمضان. إخواني، إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
نعم، الشاهد من هذه الآية هو قوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، دل على أنه فرض على المسلم. وكان في أول الإسلام كان المسلم مخيرا بين الصوم وبين الإطعام، وكان هذا في أول شرعية الصوم، ثم بعد ذلك نسخ بفرضية صوم رمضان وأصبح واجبا في حق كل قادر عليه بهذه الآية. ولحديث ابن عمر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، فهو فرض في حق كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، فهو كالصلاة كالزكاة والحج، لكنه يجب في العام مرة شهرا واحدا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. ولمسلم: وصوم رمضان وحج البيت. وأجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من دين الإسلام، فمن أنكر وجوبه فقد كفر، فيستتاب فإن تاب وأقر بوجوبه، وإلا قتل كافرا مرتدا عن الإسلام، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له بعيدا في مكان ويدفن لئلا يؤذي الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين.
نعم، بلا خلاف صام 9 سنوات عليه الصلاة والسلام، صام 9 رمضانات. وكان كما ذكرت لك قبل قليل، كان في أول الإسلام كان المسلم مخيرا بين الصوم والإطعام في هذا الشهر، وقبل ذلك كان الواجب في حق أهل الإسلام هو صوم يوم عاشوراء، كان الفرض في حقهم قبل رمضان هو صوم يوم عاشوراء، هذا في أول الهجرة. ثم بعد ذلك نسخ فرض يوم عاشوراء بصوم رمضان، وأصبح صوم يوم عاشوراء مستحبا، انتقل من الاستحباب من الوجوب إلى الاستحباب. وكان صوم رمضان في أول الأمر ليس واجبا على كل أحد، إنما هو مخير بين الصوم وبين الإطعام، بين أن يصوم وبين أن يطعم على المساكين. ثم بعد ذلك لما استقر الحال وتهيأت النفوس لصوم رمضان، ألزم الله عباده بصوم هذا الشهر وأوجبه عليهم، وجعله فرضا من فروض الإسلام وركنا من أركانه العظام، فأصبح أحد هذه أحد أركان الإسلام الخمسة. فواجب على المسلم أن يعنى بهذا الحكم وأن لا يتغافل وأن لا يقصر في صومه، لأنه لو تساهل في صومه فإنه بهذا يكون قد تساهل في ركن عظيم من أركان الإسلام. نعم.
وكان فرض الصيام على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه. المرحلة الثانية تعيين الصيام بدون تخيير. ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي، يعني فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، يعني بها قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأوجب الله الصيام عينا بدون تخيير.
نعم، يعني هذه الآية ناسخة لما كان قبل ذلك من التخيير. فمن شهد منكم الشهر، يعني من حضر منكم الشهر فليصوم، فهذه ناسخة لما كان قبل ذلك من التخيير بين الصوم والفداء، يعني الإطعام. نعم.
ولا يجب الصوم حتى يثبت دخول الشهر، فلا يصوم قبل دخول الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، رواه البخاري.
وهذه من حكمة الشارع في تشريعاته جل وعلا، فإن من التشريعات ما يحتاج المقام إلى تهيئة النفوس، كتحريم الخمر مثلا، فإنه لم يشرع تحريمه في مرة واحدة وإنما على مراحل. فهكذا الصوم لما كانت النفوس ربما لما كان الصوم ربما أصبح شاقا على النفوس شرعه الله على مراحل، فأوجب أول ما أوجب عليهم هو صوم، أوجب عليهم صوم يوم عاشوراء حين قدم النبي مهاجرا عليه الصلاة والسلام، فأوجب على الناس صوم يوم عاشوراء يوما واحدا في العام. ثم لما تهيأت النفوس لهذا فرض الله شهر رمضان على عباده، وأصبح المسلم مخيرا بين الصوم وبين الإطعام. ثم لما تهيأت النفوس على صومه واعتادت فرض الله عليهم هذا الصوم على التعيين، وأصبح واجبا على كل أحد، على كل قادر عليه وكان حاضرا وشاهدا للشهر فإنه يجب عليه، واستقر المقام على هذا. فالقصد أن التدرج في هذا التشريع من حكم الله سبحانه وتعالى في تشريعه لعباده هذه التشريعات. نعم.
ويحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين: الأول رؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، متفق عليه. ولا يشترط أن يراه كل واحد بنفسه، بل إذا رآه من يثبت بشهادته دخول الشهر وجب الصوم على الجميع.
الحمد لله، هذا من سماحة الشريعة، فإذا شهد رجل واحد مسلم عدل يعرف عنه حدة البصر كفى والحمد لله، فدل هذا على سماحة الشريعة، فيصوم أهل الإسلام بشهادة رجل واحد إذا كان مسلما عدلا نافذ البصر ليس ضعيف البصر ويعرف عنه هذا، فالحمد لله تكفي شهادته، ويأمر بذلك ولي الأمر أهل الإسلام ثم يصوم بشهادة هذا الرجل. نعم.
ويشترط لقبول الشهادة بالرؤية أن يكون الشاهد بالغا عاقلا مسلما موثوقا بخبره لأمانته وبصره. فأما الصغير فلا يثبت الشهر بشهادته لأنه لا يوثق به، وأولى منه المجنون. والكافر لا يثبت الشهر بشهادته أيضا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. أخرجه الخمسة إلا أحمد.
وفيه دلالة على أنه إن حصلت الشهادة فلا بد من إعلان الحاكم الشرعي له، فلا يصوم الإنسان إلا بالإعلان، لأنه لربما كان هذا الشاهد شهد على أمر ليس متيقنا منه، وإن كان عدلا وإن كان مسلما، فإنه ربما خفيت عليه في هذا الشهر خاصة منزلة القمر، فرأى شيئا غير ذلك، رأى نجما أو نحو ذلك. فالقصد أنه لا بد من إعلانه من قبل الحاكم الشرعي، ولا يصام هذا الشهر إلا بالإعلان، فيشترط في هذا الشهادة مع الشهادة إعلانه من قبل ولي أمر المسلمين. فإذا تم الإعلان الحمد لله، لا حاجة إلى أن تتراءى أنت الهلال أو أن تنظر بنفسك أو أن تتوثق، فهذا كافي والحمد لله. كل هذه دلائل على سماحة الشريعة وعلى يسرها والحمد لله. نحن
ومن لا يوثق بخبره بكونه معروفا بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه، فلا يثبت الشهر بشهادته للشك في صدقه أو رجحان كذبه.
نعم، وهكذا الشهادة لا تؤدى إلى كل أحد، إنما تؤدى إلى الحاكم الشرعي. بقصة هذا الأعرابي، فإنه حين رأى الهلال أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. وهكذا في قصة ابن عمر حين تراءى الهلال، فالشاهد لا بد له إذا شهد أن يبلغ الحاكم الشرعي في بلاده لأجل أن يعلن هذه الشهادة للناس حتى يصام الشهر من قبل عموم أهل الإسلام. نعم.
ويثبت دخول شهر رمضان خاصة بشهادة رجل واحد، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والحاكم وقال على شرط مسلم.
وهكذا لو كانت امرأة وشهدت وكانت مسلمة وتعرف بالعدالة ونحو ذلك، الحمد لله تقبل شهادته، ولو كانت امرأة واحدة ولا حاجة إلى شهادة اثنتين. فلو شهدت امرأة معروفة بقوة البصر، شهدت أنها رأت الهلال عند الحاكم الشرعي وأعلنه الحاكم، الحمد لله صح الصيام وصحة الرؤية والحمد لله. نحن
ومن رآه متيقنا رؤيته وجب عليه إخبار ولاة الأمور بذلك، وكذلك من رأى هلال شوال وذي الحجة، لأنه يترتب على ذلك واجب الصوم والفطر والحج.
نعم، لأن في هذا مصلحة لأهل الإسلام فلا بد أن تبادر إليها. نعم.
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن رآه وحده في مكان بعيد لا يمكنه إخبار ولاة الأمور، فإنه يصوم ويسعى في إيصال الخبر إلى ولاة الأمور بقدر ما يستطيع. وإذا أعلن ثبوت الشهر من قبل الحكومة بالراديو أو غيره وجب العمل بذلك في دخول الشهر وخروجه في رمضان أو غيره، لأن إعلانه من قبل الحكومة حجة شرعية يجب العمل بها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس معلنا ثبوت الشهر ليصوموا حين ثبت عنده صلى الله عليه وسلم دخوله، وجعل ذلك الإعلام ملزما لهم بالصيام. وإذا ثبت دخول الشهر ثبوتا شرعيا
فيلزم المسلم، نعم يلزمه أن يصوم مع الناس ولا يتخلف ولا يحتج بمثلا العمل الحسابي التقويم الحسابي، إنما يعمل بما دلت له الرؤية وأمر به الإمام الشرعي. فإذا تخلف فإنه يأثم ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي تركه، ولو كان يظن أو يغلب على ظنه أنه ليس من رمضان، فلا شك أن هذا خلل. فإذا أعلن ولي الأمر أن هذا اليوم هو يوم رمضان، هو غرة رمضان، فواجب عليك أن تصومه، ولو كنت تظن أنه مثلا هو آخر شعبان، فهذا ربما يكون جهلا منك فتصوم الشهر، وإذا تركت الصوم فإنك تأثم ويجب عليك أن تقضي هذا اليوم. نعم.
وإذا ثبت دخول الشهر ثبوتا شرعيا فلا عبرة بمنازل القمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم برؤية الهلال لا بمنازله، فقال صلى
لا عبرة بالتقويم الحسابي، العبرة بالرؤية، لأن هذا التقويم قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب في عام ويخطئ في عام آخر، وقد يصيب في شهر ويخطئ في شهر آخر، فهم يعتمدون على منازل القمر. أما الرؤية فإنها تعتمد على رؤية القمر بنفسه، فإذا رؤي القمر وأمر ولي الأمر بالصيام فلا مناص لك إلا أن تصوم مع أهل الإسلام. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. رواه أحمد. الأمر الثاني مما يحكم فيه بدخول الشهر: إكمال الشهر السابق قبله 30 يوما، لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما، وربما يتوالى شهران أو 3 إلى 4 30 يوما، أو شهران أو 3 إلى 4 29 يوما، لكن الغالب شهر أو شهران كاملة والثالث ناقص. فمتى تم الشهر السابق 30 يوما حكم شرعا بدخول الشهر الذي يليه وإن لم يرى الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. رواه مسلم.
نعم. وفي لفظ قال: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإذا وقع على غيم أو قتر فإنه يكمل شعبان 30، والحمد لله. نعم.
ورواه البخاري بلفظ: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي صحيح ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. وأخرجه أيضا أبو داود والدارقطني وصححه. وبهذه الأحاديث تبين أنه لا يصام رمضان قبل رؤية هلاله، فإن لم يرى الهلال أكمل شعبان 30 يوما، ولا يصام يوم 30 منه سواء كانت الليلة صحوا أم غيما، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وذكره البخاري تعليقا.
نعم. اليوم الذي يشك فيه هو يوم الشك، وهو يوم 30 من شهر شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال، دون رؤية هلال رمضان قتر أو غيم أو نحو ذلك، يعني حاجب دون الرؤية، فإن هذا اليوم لا يصام، يسمى يوم الشك، فلا يصام على الصواب من أقوال أهل العلم بهذا الحديث ولغيره، إنما يحسب 30 من شهر شعبان، هذا معنى هذا الحديث. نعم.
اللهم وفقنا لاتباع الهدى، وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء، واجعل شهرنا هذا لنا شهر خير وبركة، وأعنا فيه على طاعتك، وجنبنا طرق معصيتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا وشكر لكم وبارك فيكم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: مجالس شهر رمضان، المجلس الأول في فضل شهر رمضان. الحمد لله الذي أنشأ وبراه، وخلق الماء والثراه، وأبدع كل شيء وذراه، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سراه، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهداه وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجراه ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جراه وآتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعواه وأيد عيسى بآيات تبهر الوراه وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى أحمده على نعمه التي لا تزال تتراه وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يراه وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الشرى وعلى بقية آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فهذه رسالة قيمة نافعة بعنوان مجالس شهر رمضان، ألفها عالم جليل من علماء المسلمين غني عن أن يعرف به، وهو العالم الكبير الشيخ المجتهد العلامة البحر الفهام محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فألف هذه الرسالة القيمة ورتبها على مجالس عدة على 30 مجلسا لتقرأ في شهر رمضان على المسلمين في مساجدهم، إما في مجالس نهارية أو في مجالس ليلية. ولما كانت هذه الرسالة مشتملة على كثير مما يحتاجه المسلم من الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام والقيام والزكاة وغير ذلك مما لا بد للمسلم معرفته ولا سيما في هذا الشهر المبارك، لما كانت كذلك رأيت أن نقرأ هذه الرسالة في هذا الشهر المبارك وفي هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، علنا نستفيد شيئا من أحكامها ومن مواعظها التي جمعها رحمه الله تعالى. وسيأتي علينا إن شاء الله في هذه المجالس كثير من هذه الأحكام وكثير من هذه المسائل وكثير من الفوائد ومن المواعظ التي لا غنى للمسلم ولا غنى لقلبه عنها، فإن الموعظة لا شك أنها سياط للقلوب، والحكم الشرعي كذلك لا بد للمسلم معرفته لأن عمله ينبني عليه، فلا بد أن يعنى بهذا وبهذا، يعنى بالحكم الشرعي ويعنى كذلك بالموعظة التي تعظ قلبه، فإن المسلم ولا بد في هذا الشهر وفي غيره فإنه ربما غفل أو تغافل أو أشغلته الدنيا، فلا بد من معرفة هذا وهذا. فالمصنف رحمه الله جمع هذا كله، جمع الموعظة والحكم الشرعي في هذه الرسالة العظيمة، فلهذا رأيت أن نقرأ بها في هذا الشهر المبارك، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها، كما نسأله سبحانه أن يغفر لمؤلفها وأن يرفع درجته في المهديين وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين.
قال رحمه الله: إخواني، لقد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويزل المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار.
نعم، هذه خصائص عظيمة جاء ذكرها في حديث يروى عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان الفارسي عند البيهقي وغيره، وعند الطبراني وعند الطبراني في كتابه الأوقات. فقصد أن هذه الخصائص جاء ورودها في أحاديث، ومنها حديث سلمان، وفيه أنه قال شهر أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار. ولا شك أن شهر رمضان شهر عظيم إذا اجتهد المسلم فيه في الأعمال الصالحة وبالصيام والقيام وتلاوة القرآن واحتسب الأجر عند الله، فإن الله يكفر به سيئاته، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه النصوص دالة على أن الأعمال الصالحة ومنها الصيام والقيام أنها تكفر السيئات، تكفر صغائر الذنوب. نعم.
اشتهرت بفضله الأخبار وتواترت فيه الآثار، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
نعم، هذا الحديث عند الشيخين، خرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: إذا جاء رمضان، وفي لفظ قال: أتاكم رمضان، عند النسائي قال: أتاكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد، وفي لفظ قال: تغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، وفي لفظ: هي خير من ألف شهر. وفي لفظ عند الترمذي أنه قال: ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وفي لفظ: أمسك، وإن لله عتقا من النار. وفي لفظ: وذلك كل ليلة. كل هذه الألفاظ جاءت في هذا الحديث، وما عند الشيخين هو هذا اللفظ بهذا اللفظ المختصر، وعند النسائي كما سمعت، وعند الترمذي بهذا اللفظ المطول. نعم.
وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا للعاملين، وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان، وتصفد الشياطين فتغل فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره.
نعم، تصفد أي تسلسل هذه الشياطين، تصفد بالسلاسل كما هو لفظ عند مسلم، قال: وسلسلة الشياطين، وفي لفظ: مردة الشياطين، وفي لفظ: الشياطين ومردة الجن. فالقصد أن هؤلاء يحالون عما كانوا يصلوا إليه في غير هذا الشهر، يحالون عن وصوله إلى العباد في هذا الشهر المبارك، فيقل شر الأشرار من شياطين الجن. هذا هو المعنى في هذا الحديث، هذا معنى قوله: وصفدت الشياطين، وفي لفظ: مردت الجن، يعني الذين يؤذون الناس بالأعمال السيئة. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله.
نعم، هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البزار وأخرجه أحمد في المسند، وهكذا البيهقي في فضائل الأوقات من طريق راوي اسمه هشام بن زياد البصري عن محمد بن محمد الأسود الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهشام هذا تفرد به فيما نص عليه البزار وغيره، قالوا تفرد به هشام يعني بهذا اللفظ، وهذا الحديث بهذا اللفظ مرفوعا، وهو متكلم فيه، تكلم فيه كثير من أهل العلم، ولكن لمعنى هذا الحديث شواهد، منها حديث جابر عند البيهقي بنحو هذا اللفظ، بنحو حديث أبي هريرة هذا، ومنها أحاديث أخرى على ما سيأتيك إن شاء الله بعد قليل. فالقصد أن هذا الحديث فيه فضائل عدة، وفيه مسائل يعنى بها المسلم ويجتهد في فهمها. نعم.
إخواني، هذه الخصال الخمس ادخرها الله لكم وخصكم بها من بين سائر الأمم، ومن عليكم ليتمم بها عليكم النعم، وكم لله عليكم من نعم وفضائل. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نعم، فينبغي للمسلم أن يبادر إلى اغتنام هذه الأوقات الفاضلة، فإنها أيام قلائل سرعان ما تنقضي وتزول، وهي منقضية ولا بد. فإما أن يكون المسلم أودع فيها عملا صالحا والحمد لله، وإما أن يكون قد أودع فيها عياذا بالله عملا سيئا، وإما أن يكون قد خلط بين هذا وهذا. فلا بد أن يكون مسابقا للخيرات، وأن يجتهد في اغتنام أوقات هذا الشهر المبارك بالصيام واحتساب الأجر فيه، وبالقيام واحتساب الأجر فيه، فإنه إن احتسب الأجر والثواب وصدق بوعد الله فإنه يرجى له مغفرة ذنوبه الماضية، أعني صغائر الذنوب، فإن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة فيما دلت لذلك نصوص الكتاب والسنة. فحري بالمسلم أن يجتهد في المسابقة، وأن يجتهد كذلك في استحضار النية الصالحة.
الخصلة الأولى: إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف بضم الخاء أو فتحها تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام.
نعم، هذه الخصلة هي الخصلة الأولى التي اختص الله بها هذه الأمة دون غيرها في الحديث السالف، ويشهد لها حديث أبي هريرة الآخر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وفي لفظ قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذه لا إشكال فيها، هذه الخصلة، ولكن هل تختص بها هذه الأمة دون غيرها أم لا؟ ظاهر حديث أبي هريرة عند الشيخين أنها عامة في كل من صام رمضان، في حق كل من صام رمضان أو غيره، فإن الصائم يرجى له هذا الثواب العظيم، وهو أن خلوفه هو أطيب عند الله من ريح المسك. وظاهر لفظ حديث أبي هريرة في الباب أنها خاصة بهذه الأمة الذي أورده المصنف، والمصنف رحمه الله نبه على هذا في الحاشية، نبه على أن حديث أبي هريرة الآخر عند الشيخين فيه ما يدل على العموم. فقصد أن هذه الخصلة وأن هذه الفضيلة عامة في حق كل من صام، سواء كان صومه واجبا أو كان مستحبا، وسواء كان في رمضان أو في غير رمضان، كله حاصل له هذا إذا صلحت نيته. العبرة بهذا هو صلاح العمل، أما الصوم مع الرياء والسمعة فلا عبرة به. الأعمال الصالحة لا عبرة بها مع خلو النية، الأعمال لا عبرة بها مع خلو النية الصالحة، لا بد من نية صالحة، فلا بد مع العمل من نية صالحة، فإذا صلحت النية فإنه يرجى للمسلم الثواب العظيم ولو كان عمله قليلا. نعم.
وهي رائحة مستكرهة عند الناس لكنها عند الله أطيب من رائحة المسك، لأنها ناشئة عن عبادة الله وطاعته، وكل ما نشأ عن عبادته وطاعته فهو محبوب عنده سبحانه، يعوض عنه صاحبه ما هو خير وأفضل وأطيب.
نعم، حديث أبي هريرة عند الشيخين ظاهر في هذا التعليل، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يدع طعامه. هذه هي العلة، هذا هو التعليل، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فدل على أن هذا الفضل إنما هو نشأ إنما هو وارد بسبب العبادة التي أوقعها المسلم، بأسباب هذه العبادة التي أنشأها، فدل هذا على أن ما يقع بسبب العبادة إنما يكون عند الله، إنما يقع عند الله في منزلة عظيمة، سواء في الصوم أو في الجهاد أو في غير ذلك من الأعمال الصالحة، نعم، أو في الحج، نعم.
ألا ترون إلى الشهيد الذي قتل في سبيل الله يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك.
نعم، لأنه في طاعة الله، لأنه خرج في سبيل الله، فرتب له هذا الثواب بأسباب هذه الطاعة. نعم.
وفي الحج يباهي الله الملائكة بأهل الموقف فيقول سبحانه: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وإنما كان الشعث محبوبا إلى الله تعالى في هذا الموطن لأنه ناشئ عن طاعة الله عز وجل باجتناب محظورات الإحرام وترك الترفه. الخصلة الثانية أن الملائكة تستغفر لهم حتى يفطروا، والملائكة عباد مكرمون عند الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
نعم، يعني الخصلة الثانية الواردة في الحديث الذي دل على أن الله اختص هذه الأمة بخمس خصال، ومنها هذه الخصلة أن الملائكة يستغفرون للصائمين حتى يفطروا، وورد لهذا ما يشهد له وهو حديث جابر كما تقدم آنفا، وإن كان فيه مقال إلا أنه على كل يقوي هذا الحديث لأن هذا في الفضائل. وهكذا أيضا يدل لهذا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة المصلي، فإن الملائكة لا تزال تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لأنه في عبادة. فكذلك يرجى للصائم أن الملائكة تستغفر له ما دام في صومه، ما دام هو في صومه حتى يفطر، فهو نظير المصلي الذي جلس في مصلى ينتظر الصلاة. وقد صح عنه في هذا الحديث من حديث أبي هريرة عند الشيخين أنه قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له، ما دام في مصلى ما لم يؤذي أو يحدث، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فكذلك يرجى للصائم أن تستغفر له الملائكة ما دام في صومه إلى أن يفطر. نعم.
والملائكة عباد مكرمون عند الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم جديرون بأن يستجيب الله دعاءهم للصائمين حيث أذن لهم به، وإنما أذن الله تعالى لهم بالاستغفار للصائمين من هذه الأمة تنويها بشأنهم ورفعة لذكرهم وبيانا لفضيلة صومهم. والاستغفار طلب المغفرة، وهي ستر الذنوب في الدنيا والآخرة والتجاوز عنها، وهي من أعلى المطالب وأسمى الغايات، فكل بني آدم خطاؤون مسرفون على أنفسهم مضطرون إلى مغفرة الله عز وجل. الخصلة الثالثة أن الله تعالى يزين كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، فيزين تعالى جنته كل يوم تهيئة لعباده الصالحين وترغيبا لهم في الوصول إليها ويقول سبحانه: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى، يعني مؤونة الدنيا وتعبها وأذاها، ويشمروا إلى الأعمال الصالحة التي فيها سعادتهم في الدنيا والآخرة والوصول إلى دار السلام والكرامة. الخصلة الرابعة: أن مردة الشياطين يصفدون بالسلاسل والأغلال، فلا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحين من الإضلال عن الحق والتثبيط عن الخير.
نعم، كما تقدم في الحديث السالف، هذا دليله عند الشيخين أن مردة الشياطين يصفدون، أي يقيدون بالسلاسل تقييدا حسيا وليس معنويا، تقييدا حسيا. هذه النصوص تفهم كما هي وتمر كما هي ولا تؤول، ويحال بينهم وبين ما كانوا يصلون إليه في غير شهر رمضان، وهذا يدل على فضل هذا الشهر المبارك وتميزه عن سائر الشهور، فإن هؤلاء يحالون دون ما يصلون إليه في الشهور الأخرى لإبعادهم عن الناس، ولأن هؤلاء إذا تسلطوا على الإنسان ضيعوا عليه أوقاته، وربما فوتوا عليه اغتنام الخير، فالله يعين عباده جل وعلا بإبعاد هؤلاء الشياطين عنهم. فالقصد أن المسلم يعنى بهذا المقام ويجتهد في تلمس الخير والحرص عليه والبعد عن مواطن الغفلة وعن مواطن قسوة القلب، ويجتهد في لزوم بيوت الله سبحانه وتعالى وحفظ صومه، ويجتهد في قيام ليله مع الإمام حتى ينصرف، إلى غير ذلك مما شرع له في هذا الشهر المبارك. نعم.
وهذا من معونة الله تعالى لهم أن حبس عنهم عدوهم الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك تجد عند الصالحين من الرغبة في الخير والعزوف عن الشر في هذا الشهر أكثر من غيره. الخصلة الخامسة: أن الله تعالى يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر إذا قاموا بما ينبغي أن يقوموا به في هذا الشهر المبارك.
نعم، يعني إذا صاموا رمضان وقاموا فإنه يرجى لهم مغفرة الذنوب، والمراد بمغفرة الذنوب هي الصغائر، المراد بالذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة هي صغائر الذنوب. حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، والله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. فيرجى للمسلم أن تكفر عنه سيئاته إذا صام الصوم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم واشترط فيه الشرطين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فإذا صدق بوعد الله واحتسب الأجر وكان صومه لله سبحانه وتعالى، فإنه يرجى بهذا الصيام أن تغفر ذنوبه الصغائر. وهكذا إذا قام رمضان فإنه كذلك يرجى له هذا الخير العظيم. نعم.
أن الله تعالى يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر إذا قاموا بما ينبغي أن يقوموا به في هذا الشهر المبارك من الصيام والقيام تفضلا منه سبحانه بتوفية أجورهم عند انتهاء أعمالهم، فإن العامل يوفى أجره عند انتهاء عمله.
نعم، وهكذا يدل له حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل أدرك رمضان فانسلخ فلم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما على الكبر فلم يدخلاه الجنة، وفي لفظ قال: فلم يغفر له. كل هذه النصوص تدل على أن صوم رمضان وقيامه من أسباب تكفير السيئات. نعم.
وقد تفضل سبحانه على عباده بهذا الأجر من وجوه ثلاثة: الوجه الأول أنه شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم، ولولا أنه شرع ذلك ما كان لهم أن يتعبدوا لله بها إذ العبادة لا تؤخذ إلا من وحي الله إلى رسله، ولذلك أنكر الله تعالى على من يشرعون من دونه وجعل ذلك نوعا من الشرك، فقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الوجه الثاني.
نعم، إذن ظهر لك أن مشروعية الصوم في رمضان وفي غيره من النوافل كصوم الست من شوال وغير ذلك، وهكذا مشروعية القيام، ظهر لك أنه فضل من الله سبحانه وتعالى عليك ليكفر بذلك سيئاتك وليرفع بذلك درجاتك إلى غير ذلك مما حباه الله عباده بهذه الأعمال الطاهرة. فالقصد أن المسلم يجتهد في استغلال الأوقات والحرص على الخير، وأن لا يضيع أوقاته بالقيل والقال والغفلة والنوم الذي ليس له فيه فائدة، ينام بقدر حاجته ثم يجتهد بعد ذلك فيما فيه منفعة له من تلاوة القرآن ومدارسته ومن حضور مجالس الخير ومن الأعمال الصالحة التي تنفعه في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو الواجب في حق كل مسلم في شهر رمضان وفي غيره. نعم.
الوجه الثاني أنه وفقهم للعمل الصالح، وقد تركه كثير من الناس، ولولا معونة الله لهم وتوفيقه ما قاموا به، فلله الفضل والمنة بذلك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
نعم، كذلك من فضل الله عليك أن أعانك على هذه الطاعة سبحانه وتعالى، فكم من غافل أغفلته الشياطين، وكم من بعيد أبعدته الشياطين عن هذا الخير العظيم، وأنت قد من الله عليك بهذا الفضل فصمت رمضان وأصبحت في جملة الأحياء مع الصائمين، وقمت رمضان وأصبحت في جملة الأحياء مع القائمين، فتحمد الله على هذه المعونة، تحمد الله على هذا الخير الذي من به عليك سبحانه وتعالى، وتستشعر فضله عليك، ولا تستشعر أنك كثير العمل، بل تستشعر أن هذا من فضل الله عليك، ولولا أن الله من عليك بهذا الصوم ومن عليك بهذه العافية ومن عليك بهذا الوقت المبارك ومن عليك بمنن عظيمة لما صمت رمضان ولما تيسر لك صيامه ولما تيسر لك قيامه. فكل هذا بفضل الله، كل هذا بمنته سبحانه وتعالى، والله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذه نعمة بلوغك رمضان وأنت على خير وأنت في أحسن حال وفي أمن وفي عافية، فهذه نعمة عظيمة، وكذلك عونك على الصيام والقيام هذه نعمة أخرى إلى غير ذلك. فلا بد من استشعار هذا الخير واستشعار هذه النعم والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال الصالحة ابتغاء مرضاته والدار الآخرة. نعم.
الوجه الثالث أنه تفضل بالأجر الكثير، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فالفضل من الله بالعمل والثواب عليه، والحمد لله رب العالمين.
نعم، لقد من الله جل وعلا على الصائم بأن ضاعف أجوره أضعافا كثيرة لا حد لها، فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، وهو عام في شهر رمضان وفي غيره. فهذه كذلك من النعم التي امتن الله بها على عباده، فيستشعر المسلم هذه النعم وهذا الخير العظيم. نعم.
إخواني، بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني.
نعم، تحمد الله. كم من رجل وكم من امرأة صام معك في العام الماضي وهم الآن رهائن قبورهم يتمنون العمل الصالح، وأنت الآن في هذه الدار في هذه المزرعة مزرعة الآخرة، فإن الدنيا مزرعة للآخرة، فتجتهد في الخير وفي مجاهدة النفس وفي مجاهدة الهوى وفي مجاهدة الشيطان، علك تنال هذا الثواب وهذا الخير العظيم الذي رتبه الله سبحانه وتعالى للصائمين في هذا الشهر المبارك. نعم.
قال رحمه الله: المجلس الثاني في فضل الصيام. إخواني، اعلموا أن الصوم من أفضل العبادات وأجل الطاعات، جاءت بفضله الآثار ونقلت فيه بين الناس الأخبار. فمن فضائل الصوم أن الله تعالى كتبه على جميع الأمم وفرضه عليهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولولا أنه عبادة عظيمة لا غنى للخلق عن التعبد بها لله وعما يترتب عليها من ثواب ما فرضه الله على جميع الأمم.
نعم. وفي دلالة على أن الصوم عام، على أنه تشريع عام في جميع الأمم وليس خاصا بهذه الأمة، والله شرعه سبحانه وتعالى لعموم عباده، ولكن تختلف أحكامه من أمة إلى أخرى، كالصلاة مثلا وغيرها، فتختلف الأحكام من أمة إلى أخرى. وإلا فالأصل أنه مشروع لجميع الأمم لهذه الآية، فإن الله فرضه على هذه الأمة كما فرضه على الأمم التي قبلها. نعم.
ومن فضائل الصوم في رمضان أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره، لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. إذا توفر هذان الشرطان وهو الإيمان والاحتساب، الإيمان هو الإيمان بفرضية الصوم ووجوبه عليه، والإيمان بهذا الثواب التصديق به يعني الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم للصائم، وفي الوقت نفسه يحتسب هذا الثواب عند الله سبحانه وتعالى، فلا يصوم رياء ولا سمعة. فإذا توفر هذان الشرطان رجع له هذا الخير العظيم وهو تكفير السيئات. وهكذا يدل لهذا حديث أبي هريرة الآخر عند مسلم في الصحيح، قد مر بنا قبل قليل، أنه قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه كلها تدل لهذا المعنى العظيم، وهي أن الأعمال الصالحة وفيها الصوم أنها تكفر السيئات الصغائر. نعم. أما الكبيرة لا بد لها من توبة، فلا تكفرها الأعمال الصالحة ولا يكفرها شيء ولو كان حجا ولو كان جهادا، بل لا بد من توبة، لقوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. فالكبيرة لا بد لها من توبة، وضابطها هي التي رتب عليها وعيد أو حد في الدنيا أو عقوبة أو لعن أو نحو ذلك، فهذه تسمى كبيرة، فهذه لا بد لها من توبة يتوب منها المسلم في حياته. أما الصغائر التي يلم بها المسلم في نهاره وفي ليله فإن هذه هي التي تكفرها هذه الأعمال الصالحة.
نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
نعم. هذا نص في المسألة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وفي لفظ قال: ما لم تغش كبيرة. إذن هي تكفر الصغائر، تكفر صغائر الذنوب. نعم.
ومن فضائل الصوم أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يعطى الصائم أجره بغير حساب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم:
إذا له فرحتان، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. فرحة في الدنيا في كل يوم يفرح بفطره ويفرح بمنة الله عليه وفقه لصوم هذا الشهر المبارك يوما بيوم، وفي الدار الآخرة يجد الفرح العظيم وهو أنه يلاقي ثواب هذا الصوم عند الله جل وعلا مضاعفا أضعافا كثيرة لا حد لها. نعم.
وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة. الأول: أن الله تعالى اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال، وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه، لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله. فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله، لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه ذلك، فيتركه لله خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه. فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله، ولهذا قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي.
نعم، هذا هو السبب في كون الصوم قد ضعف له هذا الأجر العظيم أضعافا كثيرة، وهو أنه يدع شهوته وطعامه وشرابه لله سبحانه وتعالى، فهو يختلف عن بقية العبادات من هذه الحيثية، يختلف في هذه الحيثية، وهو أنه يدع طعامه الذي يغذي فيه بدنه، ويدع شرابه الذي يغذي فيه بدنه، ويدع شهوته لله سبحانه وتعالى كل يوم من لحظة إلى لحظة أخرى. فهذا هو السر في كون الصوم هو أشرف الأعمال بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأعمال وأن الثواب يضاعف فيه أضعاف كثيرة، وليس خاصا هذا الفضل ليس خاصا في رمضان، بل هو في كل صوم يصومه المسلم، في صوم واجب أو في صوم مستحب. نعم.
وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، حتى إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصوم. الثاني: أن الله تعالى قال في الصوم: وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله تعالى أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب.
نعم، نحمد الله، هذه نعمة عظيمة، لأنك تركت شهوتك وطعامك وشرابك لله سبحانه وتعالى، فناسب أن يعظم لك الأجور بهذا الصوم العظيم. فكل شيء يفعله المسلم ابتغاء مرضات الله ويكون فيه منعا لشهواته أو منعا لملذاته، وهو قد شرع له هذا العمل وهذه العبادة، فإنه يرجى له مثل هذا الثواب إذا احتسب الأجر وأحسن القصد في هذا العمل. نعم.
والصيام صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وضعف البدن والنفس، فقد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة، وتحقق أن يكون الصائم من الصابرين. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الثالث: أن الصوم جنة، أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث، ولذلك قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ويقيه من النار. ولذلك روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. الرابع: نعم.
وتقدم أن الله أن لله في هذا الشهر عتقاء، وذلك كل ليلة، فهذا معنى قوله الصوم جنة، أي يكون سببا لوقايته من عذاب النار، فهو من جملة الأعمال الصالحة التي يرجى بها، التي يرجو بها المسلم دخول الجنة والنجاة من النار. كل هذه إذا احتسبها المسلم واستشعرها فإن الله يضاعف له فيها الأجر العظيم. نعم.
الرابع: أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها من آثار الصيام، فكانت طيبة عند الله سبحانه ومحبوبة له، وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله، حتى إن الشيء المكروه المستخبث عند الناس يكون محبوبا عند الله تعالى وطيبا، لكونه نشأ عن طاعته بالصيام.
نعم، إذا نشأ عن طاعة وعن قربة، إذا كان هذا ناشئا وصادرا عن طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة إليه.
الخامس: أن للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله تعالى عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة، وكم أناس حرموه فلم يصوموا، ويفرح بما أباح الله تعالى له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرما عليه حال الصوم. وأما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله تعالى موفرا كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه، حين يقال: أين الصائمون؟ ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لا يدخله أحد غيرهم. وفي هذا الحديث إرشاد للصائم إذا سابه أحد أو قاتله ألا يقابله بالمثل، لئلا يزداد السباب والقتال، وألا يضعف أمامه بالسكوت، بل يخبره بأنه صائم، إشارة إلى أنه لن يقابله بالمثل، احتراما للصوم لا عجزا عن الأخذ بالثأر، وحينئذ ينقطع السباب والقتال. ادفع بالتي هي أحسن.
نعم، إذا وقع على المسلم شيء من الأذى من جاهل في الطريق أو كذا، فإنه ينبغي له أن لا يعامله بمقتضى جهله، لأن الله رفعه بالإيمان وبالعلم والمعرفة، فيقول: إني امرؤ صائم، لئلا يقابله بجهله. وهذا ربما يقع للمسلم في طريقه، في ذهابه وإيابه، ربما في المسجد أثناء الازدحام وغير ذلك، فالمسلم يعتبر هذا المقام، وألا ينقص ثواب صومه بألفاظ بذيئة ربما خرجت منه ساعة غضب ولحظة غضب أو نحو ذلك، بل لا بد من كظم الغيظ ومن احتمال الأذى والبعد عن مواطن الأذى ودفع الجهل بالخير والحلم، وليس بالجهل، تدفع الجهل بالحلم وليس بالجهل والسفه. نعم.
ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن فضائل الصوم أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد.
نعم، وفي دلالة على أن الأعمال الصالحة ربما شفعت للمسلم، فشفاعة القرآن لصاحبه ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والمعنى أنه يحاج لصاحبه، والنبي كان يدعو عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء: اللهم لا تجعل القرآن حجة علي واجعله حجة لي. فالقرآن إما يكون حجة لك أو حجة عليك، فمعنى قول أهل العلم حجة لك أي أنه يدافع عنك شفيعا لك. وهكذا يقال في الصلاة وفي الصوم، فإنها تشفع للمسلم وتدفع عنه ما كان ربما قد وقع عليه من العذاب، فتكون سببا لتكفير سيئاته. نعم.
إخواني، فضائل الصوم لا تدرك حتى يقوم الصائم بآدابه، فاجتهدوا في إتقان صيامكم وحفظ حدوده، وتوبوا إلى ربكم من تقصيركم في ذلك. قال رحمه الله: المجلس الثالث في حكم صيام رمضان. إخواني، إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
نعم. الشاهد من هذه الآية هو قوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، دل على أنه فرض على المسلم، وكان في أول الإسلام كان المسلم مخيرا بين الصوم وبين الإطعام، وكان هذا في أول شرعية الصوم، ثم بعد ذلك نسخ بفرضية صوم رمضان وأصبح واجبا في حق كل قادر عليه بهذه الآية، ولحديث ابن عمر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، فهو فرض في حق كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، فهو كالصلاة كالزكاة والحج، لكنه يجب في العام مرة شهرا واحدا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. ولمسلم: وصوم رمضان وحج البيت. وأجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من دين الإسلام، فمن أنكر وجوبه فقد كفر، فيستتاب فإن تاب وأقر بوجوبه، وإلا قتل كافرا مرتدا عن الإسلام، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له بعيدا في مكان ويدفن لئلا يؤذي الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين.
نعم، بلا خلاف صام 9 سنوات عليه الصلاة والسلام، صام 9 رمضانات. وكان كما ذكرت لك قبل قليل، كان في أول الإسلام كان المسلم مخيرا بين الصوم والإطعام في هذا الشهر، وقبل ذلك كان الواجب في حق أهل الإسلام هو صوم يوم عاشوراء، كان الفرض في حقهم قبل رمضان هو صوم يوم عاشوراء، هذا في أول الهجرة، ثم بعد ذلك نسخ فرض يوم عاشوراء بصوم رمضان، وأصبح صوم يوم عاشوراء مستحبا، انتقل من الاستحباب من الوجوب إلى الاستحباب. وكان صوم رمضان في أول الأمر ليس واجبا على كل أحد، إنما هو مخير بين الصوم وبين الإطعام، بين أن يصوم وبين أن يطعم على المساكين. ثم بعد ذلك لما استقر الحال وتهيأت النفوس لصوم رمضان، ألزم الله عباده بصوم هذا الشهر وأوجبه عليهم وجعله فرضا من فروض الإسلام وركنا من أركانه العظام، فأصبح أحد أركان الإسلام الخمسة. فواجب على المسلم أن يعنى بهذا الحكم وأن لا يتغافل وأن لا يقصر في صومه، لأنه لو تساهل في صومه فإنه بهذا يكون قد تساهل في ركن عظيم من أركان الإسلام. نعم.
وكان فرض الصيام على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه. المرحلة الثانية تعيين الصيام بدون تخيير، ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي، يعني فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، يعني بها قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأوجب الله الصيام عينا بدون تخيير.
نعم، يعني هذه الآية ناسخة لما كان قبل ذلك من التخيير. فمن شهد منكم الشهر، يعني من حضر منكم الشهر فليصوم، فهذه ناسخة لما كان قبل ذلك من التخيير بين الصوم والفداء، يعني الإطعام. نعم.
ولا يجب الصوم حتى يثبت دخول الشهر، فلا يصوم قبل دخول الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، رواه البخاري.
وهذه من حكمة الشارع في تشريعاته جل وعلا، فإن من التشريعات ما يحتاج المقام إلى تهيئة النفوس، كتحريم الخمر مثلا، فإنه لم يشرع تحريمه في مرة واحدة، وإنما على مراحل. فهكذا الصوم، لما كانت النفوس ربما، لما كان الصوم ربما أصبح شاقا على النفوس شرعه الله على مراحل، فأوجب أول ما أوجب عليهم هو صوم، أوجب عليهم صوم يوم عاشوراء حين قدم النبي مهاجرا عليه الصلاة والسلام، فأوجب على الناس صوم يوم عاشوراء يوما واحدا في العام. ثم لما تهيأت النفوس لهذا فرض الله شهر رمضان على عباده، وأصبح المسلم مخيرا بين الصوم وبين الإطعام. ثم لما تهيأت النفوس على صومه واعتادت فرض الله عليهم هذا الصوم على التعيين، وأصبح واجبا على كل أحد، على كل قادر عليه وكان حاضرا وشاهدا للشهر، فإنه يجب عليه، واستقر المقام على هذا. فالقصد أن التدرج في هذا التشريع من حكم الله سبحانه وتعالى في تشريعه لعباده هذه التشريعات. نعم.
ويحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين: الأول رؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، متفق عليه. ولا يشترط أن يراه كل واحد بنفسه، بل إذا رآه من يثبت بشهادته دخول الشهر وجب الصوم على الجميع.
الحمد لله، هذا من سماحة الشريعة، فإذا شهد رجل واحد مسلم عدل يعرف عنه حدة البصر كفى والحمد لله، فدل هذا على سماحة الشريعة، فيصوم أهل الإسلام بشهادة رجل واحد إذا كان مسلما عدلا نافذ البصر ليس ضعيف البصر ويعرف عنه هذا، فالحمد لله تكفي شهادته، ويأمر بذلك ولي الأمر أهل الإسلام، ثم يصوم بشهادة هذا الرجل. نعم.
ويشترط لقبول الشهادة بالرؤية أن يكون الشاهد بالغا عاقلا مسلما موثوقا بخبره لأمانته وبصره، فأما الصغير فلا يثبت الشهر بشهادته لأنه لا يوثق به وأولى منه المجنون. والكافر لا يثبت الشهر بشهادته أيضا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا، أخرجه الخمسة إلا أحمد.
وفيه دلالة على أنه إن حصلت الشهادة فلا بد من إعلان الحاكم الشرعي له، فلا يصوم الإنسان إلا بالإعلان، لأنه لربما كان هذا الشاهد شهد على أمر ليس متيقنا منه، وإن كان عدلا وإن كان مسلم، فإنه ربما خفيت عليه في هذا الشهر خاصة منزلة القمر، فرأى شيئا غير ذلك، رأى نجما أو نحو ذلك، فالقصد أنه لا بد من إعلانه من قبل الحاكم الشرعي، ولا يصام هذا الشهر إلا بالإعلان، فيشترط في هذا الشهادة مع الشهادة إعلانه من قبل ولي أمر المسلمين. فإذا تم الإعلان الحمد لله، لا حاجة إلى أن تتراءى أنت الهلال أو أن تنظر بنفسك أو أن تتوثق، فهذا كافي والحمد لله. كل هذه دلائل على سماحة الشريعة وعلى يسرها والحمد لله. نعم.
ومن لا يوثق بخبره بكونه معروفا بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه، فلا يثبت الشهر بشهادته للشك في صدقه أو رجحان كذبه.
نعم، وهكذا الشهادة لا تؤدى إلى كل أحد، إنما تؤدى إلى الحاكم الشرعي. بقصة هذا الأعرابي، فإنه حين رأى الهلال أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، وهكذا في قصة ابن عمر حين تراءى الهلال. فالشاهد لا بد له إذا شهد أن يبلغ الحاكم الشرعي في بلاده لأجل أن يعلن هذه الشهادة للناس حتى يصام الشهر من قبل عموم أهل الإسلام. نعم.
ويثبت دخول شهر رمضان خاصة بشهادة رجل واحد، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والحاكم وقال على شرط مسلم.
وهكذا لو كانت امرأة وشهدت وكانت مسلمة وتعرف بالعدالة ونحو ذلك، الحمد لله تقبل شهادته، ولو كانت امرأة واحدة ولا حاجة إلى شهادة اثنتين. فلو شهدت امرأة معروفة بقوة البصر، شهدت أنها رأت الهلال عند الحاكم الشرعي وأعلنه الحاكم، الحمد لله صح الصيام وصحة الرؤية والحمد لله. نعم.
ومن رآه متيقنا رؤيته وجب عليه إخبار ولاة الأمور بذلك، وكذلك من رأى هلال شوال وذي الحجة، لأنه نعم. يترتب على ذلك واجب الصوم والفطر والحج.
نعم. لأن في هذا مصلحة لأهل الإسلام، فلا بد أن تبادر إليها. نعم.
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن رآه وحده في مكان بعيد لا يمكنه إخبار ولاة الأمور، فإنه يصوم ويسعى في إيصال الخبر إلى ولاة الأمور بقدر ما يستطيع. وإذا أعلن ثبوت الشهر من قبل الحكومة بالراديو أو غيره، وجب العمل بذلك في دخول الشهر وخروجه في رمضان أو غيره، لأن إعلانه من قبل الحكومة حجة شرعية يجب العمل بها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس معلنا ثبوت الشهر ليصوموا حين ثبت عنده صلى الله عليه وسلم دخوله، وجعل ذلك الإعلام ملزما لهم بالصيام. وإذا ثبت دخول الشهر ثبوتا شرعيا
فيلزم المسلم، نعم يلزمه أن يصوم مع الناس ولا يتخلف ولا يحتج بمثلا العمل الحسابي التقويم الحسابي، إنما يعمل بما دلت له الرؤية وأمر به الإمام الشرعي. فإذا تخلف فإنه يأثم ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي تركه، ولو كان يظن أو يغلب على ظنه أنه ليس من رمضان، فلا شك أن هذا خلل. فإذا أعلن ولي الأمر أن هذا اليوم هو يوم رمضان، هو غرة رمضان، فواجب عليك أن تصومه، ولو كنت تظن أنه مثلا هو آخر شعبان، فهذا ربما يكون جهلا منك فتصوم الشهر، وإذا تركت الصوم فإنك تأثم ويجب عليك أن تقضي هذا اليوم. نعم.
وإذا ثبت دخول الشهر ثبوتا شرعيا فلا عبرة بمنازل القمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم برؤية الهلال لا بمنازله، فقال صلى
لا عبرة بالتقويم الحسابي، العبرة بالرؤية، لأن هذا التقويم قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب في عام ويخطئ في عام آخر، وقد يصيب في شهر ويخطئ في شهر آخر، فهم يعتمدون على منازل القمر، أما الرؤية فإنها تعتمد على رؤية القمر بنفسه، فإذا رؤي القمر وأمر ولي الأمر بالصيام فلا مناص لك إلا أن تصوم مع أهل الإسلام. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد. الأمر الثاني مما يحكم فيه بدخول الشهر إكمال الشهر السابق قبله 30 يوما، لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما، وربما يتوالى شهران أو 3 إلى 4 30 يوما أو شهران أو 3 إلى 4 29 يوما، لكن الغالب شهر أو شهران كاملة والثالث ناقص. فمتى تم الشهر السابق 30 يوما حكم شرعا بدخول الشهر الذي يليه وإن لم يرى الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، رواه مسلم.
نعم، وفي لفظ قال: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإذا وقع على غيم أو قتر فإنه يكمل شعبان 30، والحمد لله. نعم.
ورواه البخاري بلفظ: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي صحيح ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. وأخرجه أيضا أبو داود والدارقطني وصححه. وبهذه الأحاديث تبين أنه لا يصام رمضان قبل رؤية هلاله، فإن لم يرى الهلال أكمل شعبان 30 يوما، ولا يصام يوم 30 منه سواء كانت الليلة صحوا أم غيما، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وذكره البخاري تعليقا.
نعم، اليوم الذي يشك فيه هو يوم الشك، وهو يوم 30 من شهر شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال، دون رؤية هلال رمضان قتر أو غيم أو نحو ذلك، يعني حاجب دون الرؤية، فإن هذا اليوم لا يصام، يسمى يوم الشك، فلا يصام على الصواب من أقوال أهل العلم هذا الحديث ولغيره، إنما يحسب 30 من شهر شعبان، هذا معنى هذا الحديث. نعم.
اللهم وفقنا لاتباع الهدى، وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء، واجعل شهرنا هذا لنا شهر خير وبركة، وأعنا فيه على طاعتك، وجنبنا طرق معصيتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا وشكر لكم وبارك فيكم، والحمد لله رب العالمين.